بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: باب الحجر. وهذا الباب يعني يعتبر من أهم الأبواب في حل المسائل. فإذا لم يعلم الإنسان باب الحجر، أنا أقول لهم والله في شيء من أول ال... طيب طيب ماشي، حان نرجع من هنا. احنا قرأنا التعصيب وقرأنا الشرح، بقي علينا تركنا الحاشية إذا وجد فيها شيء. طيب. باب التعصيب. سيأتي في الشرح أنه مصدر عصب بالتشديد، والعاصب لغة قرابة الرجل لأبيه، سموا بها لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به، ولذلك هذا عصب. نعم. والعصب دائما حتى في الإنسان يحيط بكل أجزاء الإنسان، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به، ومنه العصائب. جعل له عصابة على رأسه. شو العصابة على رأسه؟ إذا شجى شيء يلتف حوله، ولذلك الأولاد يلتفون حول أبيهم، والعمومة يلتفون، وكذلك الجدود، وكذلك أبناء العمومة. كل هذه من المعنى اللغوي. قال: ومنه العصائب وهي العمائم، وقيل لتقوي بعضهم ببعض من العصب بسكون الصاد المهملة، وهو المنع والشد. يعني الناس احيانا بيتعصبوا باموال، وبعض الناس بيتعصبوا بعدد. حمولة بيت فلان اكثر من حمولة بيت فلان، فلان عنده ملك اكثر. كان يقول واحد صاحب الربعة، شو يقول لكم عنكم، بيحكي فلان. احيانا بالملك يمكن ان يكون ذلك. سبحان الله، يعني الناس كأنهم يجعلون قيمة لصاحب المال ولو كان جاهلا فيتصدر المجالس. المشكلة إلى الآن تجد أن في الأحياء التجارية مثلا يأتي بعض الناس فيتصدر للفتوى ولحل الخصومة فقط لأن معهما. حتى في الجمعيات الخيرية الآن، يعني عندما يريدون أن يجعلوا يعني زعيما رئيسا وكذا، يجب أن يكون تاجرا، وهذا يختلف. يعني بدل أن يكون فقيها يستطيع أن يدير لهم الأمور، لأنهم ينشدون في الدرجة الأولى، كيف يستطيع أن يجمع الماء من إخوانه. يقال: عصبت الشيء عصبا أي شددته، والرأس بالعمامة شددته. ومنه العمائم، يشد بها الرأس من جوانبه الأربع. طبعا هو مستدير، لكن له أمام وخلف ويمين وشمال، لذلك جعل العمامة. فالآباء جانب، والأبناء جانب، والإخوة جانب، والأعمام جانب. وأما اصطلاحا فأصح ما عرف به بالحد. يعني عندنا التعريف إخواني تارة يكون بالحد وتارة يكون بالعد. كيف يكون بالحد وكيف يكون بالعد؟ عندما أسألك: من هم أخوتك الأشقاء؟ لي أحمد وخالد وسعيد وبكر وليلى وسعاد، ما عاد في كلام، ما عاد حتى سوى أولاد أكثر. نعم، هذول إخوتي الأشقاء، هذا تعريف بالعد. أما أخي الشقيق هو الذي أدلي به من أبي وأمي، هذا أخي الشقيق، هذا بالحد. كل من أدلى به أبوك وأمك في آن واحد اسمه أخ شقيق. كل ما أدلى به أبوك فهو أخ لأب، كل من أدلى به أمك فهو أخ لأم. إذا هذا تعريف بأي شيء؟ بالحد. بالعد بتعدون بقى. ماذا تملك؟ كل ما أحوز فيه على حجة ورقة طاب وأملك فيه، هذا. أما إذا بعد
والله أنا عندي البستان الفلاني والعمارة الفلانية والمعمل الفلاني هذا صار بالعكس. أما الملك إذا كان معك حجج مثلا وثائق كل مكان معك وثيقة أو فأنت تملكه هذا صار نوع من الحد. فأصح ما عرف به بالحد ما قاله شيخ الإسلام العاصب بنفسه كل ذي ولاء. وذكر النسيب ذي ولاء هي الولاء عبارة عن نعمة أنعم بها المعتق على عبده فقال له بعد ذلك أنت حر لوجه الله تعالى. عمل العبد كما مر معنا وبعد أن عمل صار له مال ولا يوجد له وارث مات في حياة سيده أو في حياة أحد أولاد سيده عصبته. عند ذلك سواء كان هذا المعتق ذكرا أو كان أنثى مثلا السيدة عائشة أعتقت بريرة فالسيدة عائشة معتق إذا قلنا باسم الجنس معتق أو معتقة عند ذلك كان لها الولاء. ولذلك لما أراد أهل بريرة أن يشترطوا الولاء لهم قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا وغضب فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يعني هذا الأمر الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام وأمر السيدة عائشة أن تعتقها وأن يكون الولاء له. انتبهوا كلمة ولاء بفتح له أما ولاء معنى المتابعة. من الولاء وين بيصير؟ بالوضوء بالنولاء بسنن الوضوء الموالاة من الولاء. قال وذكر النسيب ليس بينه وبين الميت أنثى. ذكر نسيب يعني أنا بيني وبين أبي بيني وبين جدي أبو أبي هذا ذكر 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 لكن بيني وبين جدي أبو أمي يوجد الأنثى التي هي أمي فهذا لا يعتبر من التعصيب لأنه دخلت بيني ودخل بيني وبينه أنثى وهي أمي مثلا. ليس بينه وبين الميت أنثى فدخل في قوله كل ذي ولاء الذكر والأنثى التي باشرت العتق ودخل في قوله وذكر الزوج وخرج بقوله نسيب. دخل الزوج لأنه عندما قال في علاقة لكن عندما قال نسيب لا هذا جاء عن طريق النكاح ولم يأتي عن طريق النسب. أنت بيدخل عن طريق النسب إذا كانت المرأة تزوجت مين؟ ابن عمها. بصير ابن عمها من جهة عصبي ومن جهة يعني يحمل شيئين. وإذا كان عبد كمان أعتقده بصير يركز أشياء منه هو مولى لها وأيضا هو ذكر نسيب ابن عمها وأيضا زوج. إذا بده يرى السؤال منها أحسن شيء بالعصوبة بيمشي الحال أو يعني بالموالاة. بالعصوبة أقوى ليه؟ لأنه احتمل يشاركه واحد آخر بالموالاة يعني إذا بالموالاة قد يأتي بعض الناس بالعصوبة. ودخل في قوله في قوله وذكر الزوج وخرج بقوله نسيب وخرج بقوله ليس بينه وبين الميت أنثى ولد الأم. هلا كل واحد تحجب الواسطة إلا ولد الأم لا تحجبه تلك الواسطة. ليه؟ واسطة بيني وبين أخي من أمي من؟ أمي. فلذلك هذه الأم لا تعد حاجبة بل ربما يؤثر عليها في العدد فإذا وجد العدد فإن الأم قد بسبب ذلك الولد يضرها عدده وهو لا يرث. مثلا مو عدد من الإخوة يحول الأم إلى السدس بدل من الثلث عند ذلك هذا بسبب من أسباب حجب ولد الأم فهو يضر أمه تارة بأنه أنزلها من الثلث إلى السدس ومع ذلك ما ورث. والعاصب بغيره كل أنثى عصبها ذكر. والعاصب يعني بغيره كل أنثى عصبها ذكر يعني البنت مكان واحد مات عنده ولد وعنده بنت فهذا الولد يعصب البنت عنده ابن ابن وبنت ابن سواء كانوا إخوة أو كانوا أبناء عم يعصبون بعضهم البعض في درجة واحدة أو في درجات متتالية. نعم. والعاصب مع غيره كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع أخرى، الأخوات مع البناء عصبة. ومن ومع أصحيته اعترض على التعاريف الثلاثة بإدخال كل فيها، فإن التعاريف موضوعة لبيان الماهية من غير تعرض لأفرادها، والتعريف بالكلية منافٍ ذلك. ويجاب عن ذلك بأنهم قصدوا جعله ضابطا محيطا بالأفراد، فأدخلوا كل المفيدة للإحاطة والشمول. يعني عندما يريدون أن يجعلوا حتى في الحدود وفي التعاريف لا يستعملون كلمة كل، قال من اتصف بهذه الصفة، لكنهم لما جعلوه ضابطا للإرث فجعلوا كلمة كل في هذه التعاريف. قوله وحق أن نشرع إلى آخره، وهو بفتح أوله أي حق أن نشرع، عفوا هو بفتح أوله أي وجب، وأما بالضم فمعناه الشروع في الشيء والأخذ به، وقيل إن معناه طلب ما لا بد منه، لأنه وعد به فيما سبق بقوله فرض وتعصيب على ما قسم، وقوله في التعصيب أي في أحكامه والإرث به. يعني في هذا البيت إنه قد وعد، ويلزم على الشيخ إذا وعد أن يفي، ولذلك بدأ بالكلام. قال قوله، طبعا نحن شرحنا في الدرس الماضي لكن من أجل أن يستمر معنا الكلام حتى لا نقطع في الحاشية تركنا في هذا الدرس الحاشية دي هذا الدرس. قوله بكل قول موجز أي مختصر، لأن الإيجاز أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف، والإطناب أداؤه بأكثر منها. طبعا عندما تريد أن توجز تختصر، وعندما تريد أن تطنب تتوسع كثيرا. ولما كان الاختصار مظنة الوقوع في الخلل بترك شيء من المعاني، يعني في بعض الناس يختصروا بيأخذ جملة جملة أي جملة، لا هذا الاختصار مخل. هناك بعض الناس يجمع أحيانا، مثل ما جعل مثلا شيخ الإسلام في المنهج عندما اختصر المنهاج الذي يعني كان في رأي الإمام النووي أنه لا يختصر، ومع ذلك جاء الشيخ زكريا فاختصره. فانظروا كيف كانت عملية الاختصار بدءا من العنوان، فماذا قال؟ قال منهاج الطالبين، فقال منهج فزاد منه الألف، اختصر ولو بالحروف لأن المنهج والمنهاج بمعنى واحد. ثم جاء إلى كلمة الطالبين، لأ كلمة طويلة جمع مذكر سالم، فأخذ جمع التكسير فقال منهج الطلاب. فهذا نوع من الاختصار الذي ليس فيه خلل، ولذلك ليس كل إنسان يستطيع أن يختصر. وأحيانا بعض الناس إذا أراد أن يطنب يدخل في أشياء أخرى، ولذلك يعني نحن في هذه المرة قرأنا الحاشية، لا نقرأ الحاشية عادة، لأنه قالوا من قرأ الحواشي ما حواشي، أحيانا يدخل بأشياء يعني متفرعة إلى أشياء أخرى، لكن لما قرأنا الكتاب عدة مرات آثرنا أن نقرأ ما يوجد في هذه الحاشية البسيطة، وفيها يعني كثير من النفع إن شاء الله تبارك وتعالى. قال ولما كان الاختصار مظنة الوقوع في الخلل بترك شيء من المعاني لشدة المحافظة على تقليل اللفظ، فربما يتوهم وجوده في نظمه، دفعه بقوله مصيب أي ليس بخطأ، وهو اسم مفعول أي مصاب فيه. قوله فكل من أحرز كل المال، والحاصل أنه على ثلاثة أقسام كما نبه عليه المصنف، عاصب بنفسه وعده بقوله كالأبي، وعاصب بغيره وعده بقوله فيما يأتي والابن والأخ مع الإناث، وعاصب مع غيره وذكره فيما يأتي بقوله والأخوات إن تكن بنات. يعني قسم لنا العصوبة إلى ثلاثة أقسام، عاصب بنفسه، مات الولد يأتي الأب فيقول أنا عاصب، هذا أخي شقيقي كذا كلياتكم بعد هيك أنا أدليت به أنا أخذ كل المال، هذا عاصب بنفسي. أما عاصب بغيره للذكر مثل حظ الأنثيين، ابن أبناء وبنات، أخوات وإخوة، هذا للذكر مثل حظ الأنثى، بنات ابن مع أبناء ابن إلى غير ذلك. أما عاصب مع غيره، عندما نعطي يوجد بنات في المسألة ويوجد أخوات، أعطينا البنات حقهن وبقي شيء، نقول الأخوات الآن عاصبت الأخوات ومع البنات عاصب. قوله من القرابات جمع قرابة، والمراد بها الأقارب، لأن القرابة صفة للأشخاص وليست مرادة هنا، وإنما المراد هنا الأشخاص. فتأمل، يعني قال فكل من أحرز كل المال من القرابات، طبعا أحيانا يكون هذا أب، أحيانا يكون عم، أحيانا يكون ابن، أحيانا يكون ابن عم. نعم، المراد مو القرابة، يعني أحيانا تقول أنت مثلا رأيت شجاعا، هذه صفة، لكن في الحقيقة ماذا تقول؟ رأيت رجلا شجاعا، فأنت تجعل الصفة وتترك الموصوف، وهذا كثير في اللغة العربية. فمن القرابات مو القرابة، القرابة لا ترث، وإنما يرث أشخاص القرابات. يعني والله كن عمومة، في شيء اسمه عمومة في الوجود؟ في شيء اسمه خؤولة؟ لا، جدودة لا. أما في جد، المراد فيه بقى هنا الجد، الأب، العم، ابن العم، مو القرابات، أصحاب القرابة. يعني مسائل هذه لغوية. قوله فهو أخو العصوبة أي صاحبها، والضمير في قوله فهو راجع لكل من قوله فكل من أحرز. قال المفضلة أي على غيرها من بقية العصبات، أو المفضلة على الفرد. وقد اختلف في الإرث بالفرد والتعصيب أيهما أفضل وأقوى على قولين. على كل حال، مسألة القولين لا طائل تحتهما. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة الذكر. هذا الحديث مدار علم الفرائض عليه. فنبدأ نحن بالفرائض وبعد ذلك نعطي الباقي. مع ذلك نجد أن هنالك ستة أو خمسة، طبعا على مسألة الزوج، لأنه لا يمكن أن يستمع زوج وزوجة في مسألة واحدة، هؤلاء لا يسقطون بحال، الزوجان والولدان وولد الصلب، سواء كان يعني ذكرا أو كان أنثى أيضا، فهذه ست، زوج وزوجة، أب وأم، ابن وبنت، هؤلاء لا يسقطون. ولذلك يعني المسألة تفضيل، هذا التفضيل من حيث التسمية، أما من حيث المسألة فإنه لا يختلف شيئا. جوز الشيخ ابن الهائم بأنه الفرض أقوى، أنه بالفرض أقوى لتقدمه، يعني ألحق الفرائض، ولعدم سقوطه بضيق التركة. كثير من أصحاب الفرائض مثلا هؤلاء يسقطون، أما العصبات كن أخ عصبي وابن عم عصبي وعم عصبي وابن عم بأب عصبي، ومع ذلك لا يرثون. حط 50 واحد في المسألة لا، محجوب محجوب محجوب، هذا ما سيأتي معنا في الباب القادم. وجوز الرشيدي في شرح الجعبريات عكسه، لأنه به يستحق كل المال، يعني صاحب الفرض مهما كان لا يستحق المال. كذلك يرد عليه في مسألة الرد، هذا لو كان عندنا مثلا في المسألة أخ لأم وأم فقط، ما في غير أم، مات الميت وخلف أخ لأم وأم، الأخ لأم يأخذ السدس والأم تأخذ الثلث لعدم وجود أصل المسألة من ستة، حطينا من ستة، أعطينا واحد للأخ لأم وعطيناها اثنين ديمان للأم وهو الثلث، بعد ذلك نشطب على الستة نجعة ثلاثة في مسألة الرد. هذه مسألة الرد معنى ذلك أخذوا كل المال مع أنه أصحابه، لكن ما أخذوها بالفرضية. قد يقول قائل هذا، فإننا نقول إنما أخذوها بأخذوا فرضا وردا، أخذ السدس فرضا وأخذت الثلث فرضا ثم أخذوا الباقي ردا بنسبتهم. ولأن ذا الفرض إنما فرض له لضعفه لئلا يسقطه القوي، ولهذا كان أكثر من من فرض له الإناث. إن ضعاف الله فرض للأنثى، للبنت النصف، للبنتين الثلثين، فرض للأخت النصف، فرض للأختين الثلثين، كذلك لبنات الابن الثلثين، كذلك لمن لأخوي أخواتي أب. طبعا ما تنساها، جاء سؤالك هذا بالامتحان. مو أنا السائل،
لكن أنا المصحح.
فالأصل في الذكور التعصيب، والأصل في النساء الفرض، فالتعصيب أقوى من الفرض لأنه أصل في الأقوى، وهذا هو المعتمد. هلا ما عندنا واحد غير واحدة فقد ترثوا بتعصيب، وليس في النساء طرا عصبا إلا التي منى بعتق الرقبة. نعم. قوله فلأولى رجل ذكر، إنما أتى به ليفيد أن المراد بالرجل الذكر، لأن الرجل أصالة هو الذكر البالغ من بني آدم. يعني ما بهمنا بقى، ما في عنا رجل ذكر ورجل أنثى، وهذا زيادة بيان. نعم. ولا يشترط أن يكون أيضا رجل بمعنى أنه بالغ، فقد يكون حمل في بطن أمه، ونفعل مسألة حمل نفترضه تارة ذكرا وتارة أنثى، فإن جاء ذكرا فإننا نعوض له ما فاته من حقه عند المسألة الأولى. وليس مرادا، وحينئذ فالذكر أعم مما قبله. وفي رواية فلأولى عصبة ذكر، وعلى هذا فذكر أخص مما قبله فتأمل. والشرح وإن ذكر هنا الرواية الثانية فستأتي الأولى في كلامي، وقال فيه متفق عليه. على كل حال، قوله والتعريف بالحكم دوري، أي كما هو معلوم عند العلماء، ووجهه أنه يلزم عليه أن معرفة العاصب متوقفة على معرفة حكمه، ومعرفة حكمه متوقفة على معرفته، ويشاب بأن هذا يقال لمن يعرف أحد الأمرين دون الآخر. يعني ما هو كما يقولون، ما هو العلم؟ معرفة المعلوم. طيب معرفة المعلوم العلم؟ لا، أنت عندما تعرف طرفا ولا تعرف الطرف الآخر، ففي تعريفنا بهذا ينتقض مسألة الدور. قوله وإن سفل، هو بفتح الفاء وضمها، سفل سفل، نعم، وبكسر سفل أيضا. يعني عندما نقول ابن ابن، هذا ابن 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 أسفل منه، ابن ابن ابن، كل ما عديت بصير أسفل أسفل أسفل. فلو كان بيناتهم، أحيانا من الممكن إخواني أن تحدث هذه مسائل في الزلازل، بصير زلازل حروب، ما بتلاقي إلا مات بقي الكبير الكبير والصغير الصغير. طيب مات هذا شو قرابته؟ ابن 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 ابن، ممكن، لا تستغربوا. بالنساء واضح، يقول الإمام الشافعي اجتمعت بجدة لها من عمر 23 سنة فقط، 23 سنة. طيب لا تستغربوا، نحن في بلادنا الآن طبيعية، كانت 13-14 سنة عم تتزوج، 13 سنة تزوجت، 14 سنة عندها بنت على إيدها، زوجتها بعد 13 سنة صاروا 26 يعني 27، يعني الأمر قريب جدا. في البلاد الحارة بتحيط في 9 سنوات، 9 وسنة زوجناها حملت بالعشرة ببنت، لنفترض الآن بعد 9 سنوات أيضا صار 19 سنة، جابت بنت صارت جدة الأولى، 19 سنة وكسور بتصير بها جدة. احتمال أم لا؟ احتمال. وقال كلام في لسه 4 سنوات، ونحن عم نقول هلا كمان بيننا وبينه في وقتنا هذا بزيادة 4 سنوات ثانية بتصير جدة عمرها 25 سنة. تستغرب انت لساتك ما تزوجت بنت خالتك بتصير، او بنت عمك صارت جدة، هذا اللي يفضل جامعة وتخرج ولا غير ذلك، وهذيك صار عمرها رأسا طالع هو من المدرسة. حتى التعليم الالزامي بدي بطل واحد بنته من المدرسة يقول خطبت اخي تتزوج خلاص ما عاد. نعم. قوله وفيه نوع قصور، حيث اقتصر على ابن المعتق، وليس كذلك، فليقال إن الناظم رحمه الله أتى أولا بكاف التمثيل إشارة إلى عدم استيفاء الأفراد، فلو ذكر باقي عصبة المعتق للزم عليه ضياع كاف التمثيل. يعني عندما قال كالأبي والجد وجد الجد وهكذا بدأ، قال عندما أعطانا تمثيل، فهذا التمثيل عندما يضرب لنا به مثلا واحدا نستطيع نحن أن نقيس عليه الباقي. وليس المراد الآن أن يقول لهذه العصبات أن يعني يجعلها تامة في نظمه لا يترك منها شيء على الإطلاق، لا. ظاهر كلامه يقتضي أن الابن يساوي من ذكر في هذا الحكم، وليس كذلك، بل إن الابن لا يسقط من الميراث أصلا. يعني عصبة من جهة ولا يسقط أصلا كما قلنا سابقا، خمسة أو ستة لا يسقطون بحال، الزوجان والأبوان وولد صلب. ولد صلب إذا ذكر منه فهذا لا يسقط، واسمه عصبة. كثيرا من العصبات الأخ في المسألة قد يسقط، إذا في فرع وارث مذكر يسقط الأخ مع أنه عصبة، لكن الابن لا يسقط بخلاف باقي العصبات. فحينئذ يساويهم في حكمين من أحكام العاصب، فيساويهم في كونه إذا انفرد حاز جميع المال، ويأخذ ما أبقت الفروض. ابن زوجة أخذت الزوجة فرضا، بعد ذلك يأخذ الزوج الابن ما بقي بالعصب. ويخالفهم فيما إذا استغرقت الفروض التركة. الابن بخالف الآن، هل الابن يوجد عندنا مسألة تستغرق الفروض التركة ولا يأخذ الابن؟ لا، لا يوجد عندنا، هذا لا يسقط. الأب لا يسقط، الأم لا تسقط، الولد لا يسقط، البنت لا تسقط، يعني وهكذا. الزوج لا يسقط، الزوجة لا تسقط. أكرر هذا من أجل التثبيت. نعم، قوله لقوله تعالى، يعني عندما جاء وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أتى بالآيتين والحديث على هذا الترتيب نظرا لما ادعاه من حيازة جميع المال إذا انفرد، وأخذ ما أبقت الفروض إن كان هناك صاحب فرض. فالآية الأولى دالة على أخذ العاصب جميع المال إذا انفرد وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. ماتت أخته مثلا، عند ذلك يرث كل المال. وأخذ ما أبقت الفروض إن كان هناك صاحب فرض. فالآية الأولى دالة على أخذ العاصب جميع المال إذا انفرد، والثانية دالة على أخذ الباقي إن كان هنالك صاحب فرض، لكن دلالة الأولى بالمنطوق والثانية بالمفهوم. وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني إذا كان ثلث للأم الباقي لمن؟ للأب، يعني بماله الثلثين. وأتى بالحديث لأنه صريح في أن العاصب يأخذ ما أبقت الفروض، وأيضا مفهوم قوله في الحديث فما بقي، أي إنه إن لم يبق شيء سقط العاصب، ففيه الدلالة على الحالة الثالثة بالمفهوم، ألحق الفرائض بأهلها. قد تأتي الفرائض وتستوعب كل تركة. فائدة: لو اجتمع بنو ابن أو بنو إخوة أو بنو أعمام في درجة واحدة، فالمال أو الباقي بعد أصحاب الفروض بينهم بالسوية على عدد رؤوسهم. فلو مات شخص، يعني بين العصبات إذا كانوا في درجة واحدة، لما أبنى نبدأ بالأبناء، مات الرجل وخلف زوجة وأبناء، نعطي الزوجة حقها، وبعد ذلك الأبناء على عدد ذكورهم، خلف وخلف أم، نعطي الأم والباقي على عدد رؤوسهم، أبناء ابن الباقي على عدد رؤوسهم، ما في حاجة إلى هذا. فلو مات شخص وخلف أربعة بني ابن، واحد من ابن وثلاثة من ابن آخر، فالمال والباقي بينهم على أربعة. يعني حتى يقول، هذا رد على الوصية الواجبة التي قالها المتأخرون، أنه إذا كانت المسألة كل واحد يأخذ حصة أبوه، عند ذلك الولد الأول سيأخذ النصف، ثلاثة أولاد لو خلف ولدين، لكن الولدين ماتوا في حال حياته، مثلا جد خلف ابنين، الابنين خلفوا أبناء، الأول من الابن خلف ابن حفيد، يعني صار عنده حفيد واحد، ومن الثاني ثلاثة. لو كانت على طريق الوصية الواجبة نعطي حصة أبوه، دول ثلاثة نعطيهم حصة واحد والواحد نعطيه حصة واحد، وهون مشكلة بتصير عندنا. لكن لا، بالشرع هؤلاء في طبقة واحدة، سواء كانوا إخوة أو كانوا أبناء عم، عند ذلك يرثون بعدد رؤوسهم. فالمال أو الباقي بينهم على أربعة، ولا تقل للأول نصف وللثلاثة النصف الآخر بينهم، لأنهم تنقوا الميراث عن الميت لا عن آبائهم. لو تنقوا الميت حصة الآب، لا، هذا ورث بكونه ابن ابن، ما ورث بكونه ابن. وكذلك القول في بني الإخوة وبني الأعمى. قوله وما لذي البعد مع القريب، أي ليس لصاحب الدرجة البعيدة مع صاحب الدرجة القريبة إرث وإن كان قويا. عندنا ابن وابن ابن، خلاص ابن الابن ما لك دور ما دام في ابن. عم وابن عم، العم موجود، ابن العم ليس له دور وإن كان قويا لحجبه بالأقرب منه درجة، وإن كان ضعيفا كابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق فلا شيء للثاني، مع أنه هذا ابن ابن أخ شقيق، لكن ذلك ابن أخ أقرب درجة. عند ذلك ننظر إلى الدرجة وبعد ذلك ننظر إلى القوة. نعم، لكونه أبعد منه درجة وإن كان أقوى من الأول. بعد ذلك قال فائدة،
هذا حظ من وقفنا عادي خمس دقائق احنا بنتكلم.